Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا لهذا اليوم الثلاث الموافق 13 شهر 2 سنة 2018. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد بنبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. وفيات وإصابات بالعشرات في حالات يشتبه بأنها كوليرا بمحلية جنيرتتي بولاية وسط دارفور. مقتل مواطن رميا برصاصة دعم السريع في كسلا، وانتهاكات بالجملة للميليشيا بمحلية سرف عمره. أزمة في الوقود تضرب مدن السودان وشمال دارفور الأكثر تضررا في محلياته الغربية، والحكومة تعترف بالأزمة. تسليم النائب العام كشفا بأسماء 235 معتقلا مشفوعة بمذكرة تطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا يقراها محمد سليمان. توفي 5 أشخاص بالإسهالات المائية المشتبه بأنها كوليرا بمحلية جنيرتتي بولاية وسط دارفور يوم الاثنين. وقال النشطاء في العمل الطوعي لراديو دبنجا أن مركز العزل الطبي بمستشفى جنيرتتي استقبل أمس 15 حالة إصابة يشتبه بأنها كوليرا قادمة من قرى كاتيكولا وكرونغا ومارا وكرتم، ليصل بذلك العدد الكلي للحالات المحيوزة بالمستشفى إلى 53 حالة إصابة. وقال ناشط في العمل الطوعي لراديو دبنجا أن وزارة الصحة الولائية بإزالنجي أرسلت أمس فريقا طبيا مكونا من 10 أطباء و8 ممرضين وأدوية وصلوا إلى نيرتتي وهم في طريقهم للقرى الموبوءة. وقال أن القوات التابعة للجيش المتمركزة بقرية كرتم شرقي نيرتتي منعت الفريق من متابعة السير للقرى المنكوبة وأجبر الفريق للرجوع إلى نيرتتي. وأضاف الناشط في العمل الطوعي لراديو دبنجا من نيرتتي في هذا الخصوص:
اليوم 12/2 الحالات الجات خشة في عنابر العزل في مستشفى نيرتتي من قرى المجاورة شرقي نيرتتي في جبل مرة كل كتي وكويلا وقرنا مارا. انتشر 15 حالة في عنابر العزل نيرتتي وخمسة وفيات في الطريق خروج 7. حالي الموجودين في عنابر العزل 53 حالة حالتهم تعبانة شديد جدا جدا. وزارة الصحة زلينجي جاء في نيرتتي 10 دكتور وثمانية ممرضين إضافة أدوية ودريبات في كتروم ومن كتروم يتحرقوا يمشوا كويلا وكتي وقرنغا. ناس الجيش في كتروم رفضوا للدكاترة وجو راجين حس حاليا في نيرتتي. الناس الموجودين هناك حالاتهم خطيرة شديد جدا جدا، وكل المنظمات يقوموا بالمساعدة.
وفي نفس الموضوع أكد عدد من مواطني منطقة ليون شرق نيرتتي بولاية وسط دارفور انتشار وتفشي حالات الإصابة بالإسهالات الحادة يعتقد بأنها كوليرا، وكشفوا أن وفاة 27 شخصا وإصابة 142 آخرين نقل بعضهم إلى مدينة نيرتتي لتلقي العلاج. وقالوا أن المرض ظهر بالمنطقة منذ 4 أيام وانتشر وتفشى وسط عشرات القرى التي تقطنها حوالي 12 ألف نسمة، وطالبوا بتدخل السلطات والمنظمات الإنسانية لمواجهة احتواء المرض. وأضاف لإرادة دبنجا من منطقة ليون شرق نيرتتي في هذا الخصوص: قتل التاجر خضر محمد رميا برصاص ميليشيا الدعم السريع داخل منزله وأمام زوجته وأطفاله بمدينة كسلا في وقت مبكر من صباح أمس الاثنين. وقال شهود في كسلة أن دوري من الدعم السريع أوقفت عددا من شباب قرية حامد وكيل الواقعة في الاتجاه الشمالي لمدينة كسلة حوالي الساعة 12 من صباح أمس الاثنين، واستولت على حواتفهم ومتعلقاتهم الشخصية. وأضاف الشهود أن الشباب حاولوا الفرار، لكن أفراد الدعم السريع طاردوهم ويقتحموا أحد المنازل القريبة، فتصدى لهم صاحب المنزل خضر محمد فأطلقوا عليه النار، ما أدى لوفاته في الحال داخل منزله. وكان أفراد من ميليشيا الدعم السريع أطلقوا النار على شاب وسط مدينة كسلة أثناء محاولته منعهم من اختطاف فتاة. قام أفراد من ميليشيا الدعم السريع بمحلية سرف عمرة بولاية شمال دارفور بإصدار أحكام ميدانية بالجلد على 4 طلاب وسائق ركشة، مع القرامة بين 200 إلى 500 جنيه لكل طالب. وشهدت في ذات الوقت قرية قطيس الواقع شمال غرب سرف عمرة اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات على يد أحد أفراد الميليشيات في المنطقة. وقال شهود من سرف عمرة لراديو دبنج أمس أن الطلاب الذين تعرضوا للجلد والغرامة من ميليشيا الدعم السريع هم التلميذ عمران حسن يونس، الطالب عز محمد علي نمر، بخيت حسن بخيت وزينب الضوء. وكانت محلية سرف عمرة شهدت يوم الخميس إطلاق نار من قبل الدعم السريع على رجل شرطة واسمه مبارك عبود، ما أدى لإصابته بجراح، تم نقله إلى الجنينة لتلقي العلاج. وسبق الحادث تعرض الشرطي عبد المنان في وقت سابق للضرب من قبل الميليشيات في سوق سرف عمرة وعلى مرأة من الجمهور. تشهد مدن دارفور وكسلة وكردفان والشمالية والولايات الأخرى أزمة شديدة في الوقود، وتسبب انعدام الجازولين بمحلية كتم بولاية شمال دارفور لجفاف مساحات كبيرة من الأراضي المزروعة بواسطة الطرمبات. وقال مزارع من كتم لراديو دبنغ أن ندرة الجازولين التي تشهدها كتم منذ 3 أسابيع أدت إلى جفاف الكثير من المحاصيل المزروعة بجناين شرق وغرب المدينة. وقال أن أصحاب المزارع كانوا في السابق يقضون مدة يومين في صفوف طويلة للحصول على جالون بسعر 60 جنيه. وأوضح أن الموقف الآن تغير إذ يتطلب الأمر بتسجيل اسمك لدى التجار للحصول على جالون واحد بعد 3 أيام، وفي وقت تحتكر فيه الاستخبارات العسكرية توريد الجازولين إلى المدينة وتمنع في المقابل المواطن من إحضار جالون جاز واحد من الفاشر. وناشد المزارع الحكومة العمل على توفير الجازولين أو السمح للمزارعين بجلبه من الفاشر تلافيا للضرر. وأضاف لإرادة دبنغا من مدينة كتم:
مزارعين في مدينة كتم والله قاعدين نعانوا معنا شديد جدا يا أخي من مسألة الجازولين. معظم المزارع يعني احترقت لأنه الناس ما زقوا الجازولين، ما موجود خالص يعني في السوق، نمشي بنجيب في الصفوف لمدة يومين بعد ذلك مغيروا مسألة الصفوف، الزول تجي تسجل اسمك بعد 3 أو 4 أيام تجي تشيل لك جالون متجاز. ده عندك لذا تأثير كثير جدا بالنسبة للمساحات الزراعية. يعني أنا اليوم تمام مزارع يعني أدني أكثر من 5 فدان قاعدين نزارعه، لكن لما تمشي تدوق يعني جالون واحد الجازولين ما بس قلت ولا حتى فدان واحد، فكثير من المساحات الزراعية انتهت تماما. يعني شارع كتم ده كله والله تمسك من فوق طبرنا إلى تمشي لخايد السكين، وحتى في المناطق اللي هو شمال كتم مرات بعد 5 أيام أو 6 أيام يعني بيجيبوا 20 برميل على مستوى المحلية، وده عامل كثير. ده برضو الناس لما بمشوا مرات بيجوا من الفاشر منعوا حتى ناس العربات ما يجيبوا، يعني ما ممكن ياخذ زول مزارع بيجيب له جالون واحد بتاجات يشيلوه في القفوة، ده مرات لما تجي انت وسط البوابة وبيشيلوه منك. يعني من ناشر الحكومة لابد أن يعالج الموجودة في أصل.
من جهة تانية تشهد محلية سرف عمرة شحا شديدا في المواد البترولية، وصل لمرحلة انعدام الوقود في الطرمبات، ووصل سعر جركانة الوقود في السوق إلى 400 جنيه. وفي هذه الأثناء منعت ميليشيا الدعم السريع ترحيل الزرع من محلية سرف عمرة إلى كل الجهات، وفرضت الميليشيا في ذات الوقت رسوما قدرها 100 جنيه لكل جوال زرع يقومون بتصديقها دون أن تكون هناك إيصالات مالية. ووصف مزارعون قرار منع ترحيل الزرع من المحلية بأنه قرار جائر ويتنافى مع سياسة التحرير المعلنة من قبل الدولة، وتشكل في نفس الوقت أضرار بمصالح المزارع، لأن هذه الإجراءات كما يقول مزارع ستؤدي إلى خفض أسعار المحصولات في الوقت الذي يواجه فيه المزارع قلاء فاحشا في كل السلع والمواد. ومن جانب الحكومة أقر وزير المالية بشمال دارفور محمد يحيى حامد بوجود فجوة في الوقود خاصة الجازولين، وقال أن وزارته سوف تعالج مسألة نقص الجازولين لمواجهة الموسم الزراعي الشتوي، كما أقر بارتفاع سعر الرغيف حيث وصل سعر قطعة الرغيفة بجنيه ونص. أمحل مجلس تشريعي شمال دارفور حكومة الولاية أسبوعا لتوفير الذرة لسد ومعالجة الفجوة الغذائية التي تواجهها الولاية. من جانبه أعلنت حكومة الولاية أن وصول 7,000 جوال ذرة لتوزيعها على المحليات البالغ عددها 18 محلية. وأدعى نائب دائرة الطويشة سليمان مختار توزيع الذرة بسعر التكلفة 450 جنيه للجوال، مشيرا إلى أن سعر جوال الذرة في الولاية تتراوح بين 800 إلى 900 جنيه، والدخن ما بين 1800 إلى 2000 جنيه. وأضاف نائب دائرة الطويشة سليمان مختار لإراديو دبنجا من الفاشر:
ووفروا الآن 7,000 سوال زورة، بلغوا أخوان المعتمدين على أساس يجي يستلموا الكميات اللي عندهم، وإحنا نتكلم أن هذه خطوة كويسة وخطوة ممتازة على أساس تلقائيًا هينزل السوق. يعني اثنين، برضو المواطن تلقائيًا لما يهز بأنه في شقوق قدامه في الأسواق في 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 سوق ما هيسيبه بالهلا، وهنا أعتقد أنه دي تدابير كويسة. إضافة أن البيع المخفض شايف طلع قرار بس يكون في بيع مخفض في كل المحليات من الزيت للدقيق للمكرونة للشعيرية، ده بشرة كويسة للمواطنين.
وكان نواب مجلس تشريعي شمال دارفور قد طالبوا حكومة الولاية بإعلان حالة مجاعة بالولاية، وأشار النواب إلى وفاة حوالي 1000 شخص بالمجاعة والدرن بمحلية المالحة، وقالوا أن أطفال المدارس ببعض المحليات خاصة الشرقية وأقصى الشمال يذهبون في ساعات وقت الفطور إلى الوديان والغابات المجاورة لأكل النبق واللالوب. قدم 40 محاميا أمس مذكرة للنائب العام تحمل كشفا بأسماء 235 معتقلا ومعتقلة بينهم رؤساء أحزاب ونوابهم وقيادات حزبية ونشطاء وناشطات وطلاب ومواطنين عاديين بينهم الطفل أحمد عبد الرحيم عبد الله وآخرين جرى اعتقالهم في أوقات وأماكن مختلفة بالعاصمة والولايات بغرض حرمانهم من التعبير السلمي المكفول بموجب أحكام القانون والدستور. وطالبت المذكرة النائب العام الاطلاع بمسؤوليته في اتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة بأعجل ما يتيسر والنظر في اعتقالهم والكشف عن هوية الجهة التي اعتقلتهم والعمل على كفالة حقوقهم القانونية والدستورية وحق زويهم ومحاميهم في التعرف على أماكن اعتقالهم ومقابلتهم وتزويدهم بالأدوية الضرورية والأغطية. وطالبت المذكرة النائب العام بإعادة المعتقلين المرحلين حسب ما هو متداول في سجن شالابي الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور وسجن زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور أو أي سجن آخر إلى أماكنهم التي رحلوا منها مباشرة واتخاذ التدابير اللازمة والعاجلة لإطلاق سراحهم أو إحالة أي منهم للمحاكمة إذا زعمت الجهة التي قامت بالاعتقالات بوجود أي بلاغ. وطالبت المذكرة كذلك باستدعاء الجهة التي قامت بانتحاك حقوق الطفل أحمد عبد الرحيم عبد الله وإطلاق سراحه. حذر المحلل الاقتصادي حافظ إسماعيل من استمرار الحكومة في سياساتها الحالية المعلنة لمعالجة الاقتصاد، وقال أنها ستؤدي لانكماش اقتصادي يصعب علاجه وسوف يؤدي لانهيار أكبر للاقتصاد وتوقف حركة الإنتاج وتزايد التضخم. وقال حافظ في مقابلة مع راديو دبنجا أن الحالة الاقتصادية لا تعالج بالمنشورات الحكومية أو بإجراءات نقدية من بنك السودان، ولكنها تعالج بسياسات شاملة تشمل ترشيد أوجه الإنفاق وإنعاش السوق وتشجيع الإنتاج والاستثمار، الأمر الذي لم تشرع فيه الحكومة حتى الآن. وأضاف حافظ إسماعيل أن المشكلة الاقتصادية التي تواجه الحكومة الآن ذات شقين علاجها مختلف ومتناقض. الأولى هي مشكلة الركود الذي تتم معالجته بضخ الكثير من النقود لتحريك الاقتصاد، وصف هذه العملية بأنها مثل استخدام الزيت للماكينة كي تدور بسهولة وسلاسة. والمشكلة الثانية هي التضخم وزيادة الكتلة النقدية، ويتم علاجها بالتقليل من هذه الكتلة النقدية والتوقف عن تمويل الأنشطة غير المنتجة. وأوضح حافظ أن مشكلة الركود هي الأخطر لأنها تؤدي إلى إيقاف عملية الإنتاج وتوقف المؤسسات وفصل العمال وفقدان وظائفهم، الأمر الذي سيكون له مضاعفات اجتماعية كبيرة. وأوضح أن آثار الركود على المدى الطويل أكبر وعلاجها أصعب، ودعا الحكومة للكف عن زيادة الضرائب التي سترفع من أسعار السلع وتقلل من الطلب عليها، الأمر الذي سيؤدي بدوره الحد من الاستثمارات وانخفاض القوة الشرائية لدى المواطن، ما يؤدي لتوقف السوق وتوقف المداخيل التي تحصل عليها الدولة من الأنشطة التجارية والاستثمارية. وأضاف المحلل الاقتصادي حافظ إسماعيل لراديو دبنجا من الخرطوم في هذا الخصوص:
التضخم معالجته بتختلف، معالجته أنت بتحاول تجفف بقدر الإمكان حاجة تقلل من حجم القدرة النقدية الموجودة. هم الاثنين هو مرضين يعني منه اقتصاد سوداني علاجهم بتناخد، لكن الأخطر هو الركود، لأن الركود هو بيعمل الآتي: أول حاجة بشيل حركة الاقتصاد وبضل عدد كبير من الأعمال خارج، بوقف المصانع، وده بيؤدي إلى فصل العمال، بيؤدي إلى إيقاف النمو الاقتصادي، بالعكس بيؤدي إلى انكماش في الاقتصاد وليس نمو، ودي عندها تأثير على المدى الطويل.
ومن جهة تانية طالب حافظ الحكومة بمراجعة الميزانية بشكل فوري وتركيز أوجه الصرف على الأنشطة الاقتصادية من زراعة وصناعة من أجل خلق وظائف جديدة وضخ المزيد من السيولة لتحريك السوق ودفع عجلة الاقتصاد. وقال في حديثه لراديو دبنجا أن هذا الإجراء مضاف إليه إجراءات أخرى يشكل المدخل الحقيقي لعلاج الأزمة الاقتصادية لتجنب الانهيار الشامل. وأضاف أن الحكومة خفض الضرائب على الأنشطة الإنتاجية وتقليل الصرف السيادي والصرف على الأمن وتوجيه الأموال المخصصة لها للإنتاج. وقال الحافظ من مفعول الودائع التي تتلقاها الحكومة من الخارج، وقال أنها لا تشكل حلا لأنها يجب أن يتم إرجاعها في أجل مسمى، موضحا أن الاستدانة من الخارج أفضل لأنها لا تساعد على التضخم وتعطي مهلة معقولة قبل دفعها، ولكن الحصول عليها يعتمد على علاقات جيدة بالخارج. وأضاف المحلل الاقتصادي حافظ إسماعيل لراديو دبنجا من الخرطوم:
أفتكر الخطوة الأساسية المفروض تتخذها الحكومة هي، وفي يدها، هي تمسك تراجع الموازنة. الموازنة دي يجب أن يتم توجيه صرف الموازنة إلى الأنشطة الأساسية في الاقتصاد، إلى الزراعة، إلى الصناعة، إلى الأنتجة اللي ممكن تساهم في خلق وظائف. كويس؟ على الحكومة يجب أن تقلص نسبة الضرائب والجمارك على السلع الإنتاجية. يعني أنا استورد سلع إنتاجية يجب أن تقلص. الكلام بتحنو قلصه وهو دي ما حقيقة، لأنه أصلا في زايد. المسألة الثانية والمهمة جدا، أنك أنت لما تقلص حجم الميزانية الصرف في السيادي والصرف الأمن والدفاع وتوجه للاستثمار في الزراعة والصناعة، بالتالي يكون عندك عائد.
ومن جانب الحكومة وجه الاجتماع الدوري السابع للجنة ضبط سعر الصرف برئاسة رئيس الجمهورية عمر البشير وحضور مدير جهاز الأمن والمخابرات صلاح قوش بضرورة الاستمرار في إجراءات امتصاص السيولة لتحجيم الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي ليتم توظيفها في المشاريع الإنتاجية. وقرر اجتماع أمس الاثنين زيادة شرطة المعادن وتحديد مسارات تنظيم وانتقال البضائع من السودان ودول الجوار واتخاذ إجراءات رادئة تجاه المحربين. وأوضح وزير الدولة بالمالية عبد الرحمن ضرار في تصريحات صحفية أن الاجتماع شدد على ضرورة تحديد حجم الذهب بالبلاد وضمان بيعه لبنك السودان المركزي وسحب رخصة أي شركة تخالف الإجراءات الصادرة من وزارة المعادن والبنك المركزي والجهات المختصة. أصيب 4 طلاب واعتقل 2 آخرين في كلية الزراعة بمجمع شنبات جامعة الخرطوم يوم الأحد بعد إطلاق الأجهزة الأمنية النار لتفريق الطلاب المحتجين على اعتداء طلاب المؤتمر الوطني على أحد الطلاب وتزوير انتخابات الاتحاد. وقال أحد الطلاب لراديو دبنجا أن طلاب المؤتمر الوطني قاموا بالاعتداء على الطالب سالم سليمان الصافي بعد مخاطبة طلابية بالمجمع ضد تزوير طلاب المؤتمر الوطني لانتخابات الاتحاد، وتدخل الطلاب لحماية الطالب سالم. وقال أن إدارة الجامعة وطلاب المؤتمر الوطني استعانوا بالأجهزة الأمنية التي تدخلت وأطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي لتفريق الطلاب المحتجين، وأصابوا كل من محمد علي فضل المولى عبد الله أبو عجب بهنقة الأمين وسالم سليمان إلى جانب اعتقال كل من مكاشف إبراهيم والأمين أرباب. وكشف الطالب أن إصابة عشرات الطلاب بالإقماء جراء الاستخدام الكثيف للغاز المسيل للدموع، وتم نقلهم إلى المستشفى ليتلقوا العلاج. وقال أن هناك عدد من الطلاب المفقودين لم يعرف مصيرهم بعد، وذكر أن الأجهزة الأمنية لا زالت تطوق الجامعة حتى مساء أمس الاثنين. وأضاف الطالب لراديو دبنجا من مجمع شنباد ببحري:
الأمن الطلابي بإخداء الطالب ساري وإخداء الطالب يسيروا بجروس وخاوة الطلاب كربسين ما خاوة غيرا في جانب الطالب ومثل لهذا المكتب وهذا المكتب وفرترة وفرترة جارة للجامعة وحلوة للجامعة وعند الخال مسيح من الدموم فرر الطلبة وإن خروج الطلبة إلى الطلاب الداخلية أرابوه بمئة متر من الداخلية وأطلقوا زخيرة هي على باب الطلبة معدل الإشارة إشارة الدمولة عبدالله وصاروا إلى الزمان العلوم دولنا وعامل جارة ملكي لا تخلوا خالد مثل الدموم في داخل البنال معدلنا إصابة مليون البنات وخالد مثل الدموم ودوم إلى المستشفى لإطلاق العلاج ودعوا إلى هذا المسيطة الناب تم إتفالهم كل من مكشفة الرهيم جار من عوامنا وعلمين البط لا زال في ذلك الطلاب لا لهم لا معلومة الآن هل يمكن في البيت ولا أنهم يتغير من هذا.
الخبر الأخير في النشرة: أعلن والي جنوب دارفور آدم الفكي أزمه تفكيك معسكر السريف للنازحين الواقع على بعد 6 كيلومترات جنوب نيالا وتحويله إلى مدينة سكنية أطلق عليها اسم مدينة السريف بدلا عن معسكر السريف. ودعا الفكي خلال زيارته للمعسكر أمس النازحين لفتح الشوارع داخل المعسكر لتسهيل مهمة تخطيطه لقطع سكنية، وأشار الوالي في هذا الخصوص إلى تمليك جميع النازحين الراقبين قطع سكنية ومن ثم لهم خيار البقاء أو العودة إلى قراهم بعد استلام استحقاقاتهم السكنية. ودعا النازحين إلى التعاون مع وزارة التخطيط العمراني لإجراء عمليات التخطيط، وكانت حكومة الولاية أعلنت في وقت سابق خطة من 3 خيارات لتفكيك معسكرات النازحين تتمثل في العودة الطوعية التلقائية إلى مناطقهم الأصلية أو تخطيط المخيمات للنازحين إلى قطع سكنية أو إدماجهم في المدن. أعزائي المستمعين، ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، وحتى ملتقى جديد أحييكم ودمتم بخير وعافية.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد 26 من شهر 3 الجاري راديو دبنجا حيجيكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 8، والموجتين الجديدات هي الموجة 31 بزبزبة مقدارها 9600، والموجة 22 بزبزبة مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حيجيكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 على الموجات الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15150 و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
دنيا فرندقش والزمان دفيس وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاوري ناس رايب وروق دروبو شاوري ناس رايب وروق دروبو وكم أبد كلامهم بوريك أمورو كم أبد كلامهم بوريك أمورو كم أبد كلامهم بوريك أمورو كم أبد كلامهم بوريك أمورو سلام دي نبوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو هوي سلام دي نبوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو
أهلنا خلوا جلجال محل سلام في سيرو
أهلنا خلوا جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلوا جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلوا جلجال
محل سلام في سيرو بيقول سلام بنادي بلقى زيه قلب يقول سلام بنادي بلقى زيه أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيه أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيه أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيه كل راس بيجيبو بيطرق باخيو
كل راس بيجيبو
بيطرق باخيو
كل راس بيجيبو
بيطرق باخيو
كل راس بيجيبو
بيطرق باخيو
كل راس بيجيبو
بيطرق باخيو
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من حديث اليوم. ضيفنا اليوم حيكون الاقتصادي والمصرفي حافظ إسماعيل، وحيتكلم لنا حول الأزمة الاقتصادية والإجراءات التي تتخذها الحكومة حتى الآن لعلاج هذه الأزمة، ويعني حجمها الحقيقي وكيفية علاجها بشكل ناجع. فإلى الحوار. أستاذ حافظ، مرحبا بك. ونحن بنبدأ بالتصريح بتاع عمر البشير، قال إنه حننزل يعني سعر الدولار لغاية ما الاقتصاديين يقولوا بس. أنتوا كناس اقتصاد بيكون عندكم يعني نظرة لكيفية معالجة الأمور، يعني خارج الحزمة بتاعت الإجراءات اللي قاعدة تتبعها الحكومة لغاية السي. فعايزين نتكلم حول يعني الآثار المترتبة على الوضع الحالي وعلى اي اجراءات اخرى تتبعها الحكومه عشان تقوم تنزل يعني سعر الدولار، بافتراض انه يعني في ناس كتار بتكلموا انه يعني فكره انه الناس ما يستوردوا او يقوموا يحدوا من الاستيراد بشكل كبير بيخلق ندره في البضائع، ودي برضو عندها يعني تبعات وعندها اشكالات الثانيه. دي مقدمه. انت يعني زول اقتصادي ومتابع الوضع بشكل جيد، ويعني عايزين نتكلم للمستمع يعني بلغه مفهومه انه اللي بيحصل شنو او الحاصل شنو بالضبط هسه.
طيب، المسألة بتاع الانخفاض المستمر للعملة السودانية الجنيه هو طبعا نتيجة لعكس للوضع الحاصل في الاقتصاد الكلي في السودان، يعني هو نتيجة للحالة بتاعة الاقتصاد الكلي في السودان. يعني العملة هي منخفضة لأنه لأي سبب خارج السياسة التي تتبع الحكومة، سواء كان سياسة مالية أو سياسة نقدية أو البنية التحتية للاقتصاد السوداني، هي اللي بتعكس قوة وضعف الاقتصاد السوداني. سعر العملة السودانية طبعا الاثنين عندهم تأثيرات، لكن التدهور السريع الحاصل للجنيه السوداني هو كان نتيجة لتراكم بتأثيرات وإدارة الاقتصاد بشكل عام، هي أدت في النهاية إلى أنه تنتج سياسات نقديه ماليه اللي هو تترتب في الميزانيه، وبعد ذلك سياسات اجراءات نقديه كثيره اتخذها البنك المركزي واتخذها الحكومه عشان تحد من التدهور المستمر للجنيه السوداني. الاقتصاد السوداني عانى مشكلتين. المشكله الاولى في مشكله بتاعت ركود كسر اللي هو الدبشن، وفي مشكله ثانيه اللي هو الضغوط التضخميه اللي ادت الى ارتفاع نسبه التضخم باستمرار. الاثنين دول علاجهم في الاقتصاد بيختلف، لان اذا انت قدرت تعالج الركود لازم يكون في اجراءات بتاعت حس ستيمولس ميجر للاقتصاد على اساس انه يتحرك، ودي معناته انت بتضخ كميه كبيره من النقود للاعمال عشان تقدر تستثمر، عشان تقدر تشتغل، عشان تقدر تتحرك. والنقود في الاقتصاد هي ذاتها بيسموها هي عباره عن اللوبريكان، اللي هي عباره عن الزيت زي المكنه بتاعت العربيه، اذا انت ما كبيت فيها زيت التروس بتتكسر بتتباغش وفي النهايه تتكسر والعربيه فهي اساسيه. التضخم معالجته بتختلف، معالجته انت بتحاول تجفف بقدر الامكان تقلل من حجم القطع النقديه الموجوده خلاص. هم الاثنين هو مرضين يعني منه اختصاص سوداني علاجهم بتناخد، لكن الاخطر هو الركود، لان الركود هو بيعمل الاتي: اول حاجه بشيل حركه الاقتصاد وبطلع عدد كبير من الاعمال خارج، بوقف المصانع، وده بيؤدي الى فصل عمال، بيؤدي الى ايقاف النمو الاقتصادي، بالعكس بيؤدي الى انكماش في الاقتصاد وليس نمو، ودي عندها تاثير على المدى الطويل. فبالتالي انت لو عندك حالتين زي دي، هو زي المريض بتاع المريض يكون عنده سكري حاد وبنفس الوقت يكون عنده انيميا او سوء تغذيه، فانت لو دار تعالج سوء التغذيه بتديه سكريات وبتقوم ترفع نسبه السكر وممكن تقتله. فالاهم في انك انت تعالج المشكله المرض الركود. تعالج الركود كيف؟ بيحتاج لاستيمولس ميجر. الاستيمولس ميجر هو ممكن تستخدم السياسه الماليه اللي هو الضرائب وكده، ولكن عندك حدود معينه في المساله دي، لانه زياده الضرائب معناتها انت بتحد من حجم الاستثمارات، وزياده الضرائب معناتها انت بتقلل من الطلب، اللي هو عجب كل الديماند مانجمنت اللي هو اداره الطلب. انت لما ترفع الضرائب بتنقص الكميه بتاعت النقود الموجوده في الناس، لانه الحكومه بتشيلها، بالتالي ما بيقدروا يمشوا السوق ويشتروا، ولو الناس ما اشتروا المنتجين ما بينتجوا، لانه اذا كنت بنتج سلعه والسلعه هي في كساد في السوق ما في دول بيشتريها، فبالتالي هذه حركه في الاقتصاد. فبالتالي حتى عائدات الحكومه بتقل، بالذات الضرائب الغير مباشره، الضرائب المباشره زي القيمه المضافه زي الجمارك بتقل، لانه حركه في الاقتصاد ما في. فبالتالي انت محتاج الى انك انت تتخذ اجراءات تحس الاقتصاد يتحرك، ودي من اهم اجراءات هي انك تضخ اموال في النظام الاقتصادي عشان يتحرك، زي ما حصل في اوروبا في الفتره بتاعت 2008، هم اخترعوا اداه جديده استخدمها اسمها الكوانتيتيف ايزنج اللي هو التسهيل الكمي، اللي هو تدخل البنوك المركزيه طبعا كميه من القروش تضخها شركات العربات وشركات كل النظام الاقتصادي ادوم كميه بتاع القروش والبنوك عشان ما تفلس. لكن المشكله انه انت في ظل كساد حاد جدا اقتصادي بتستعمل سياسات انكماشيه وسياسات انت في النهايه بتقلل من حجم الحركه التجاريه اللي هو بتمكس القروش. يعني ايه اجراءات تحدد للزول انه يسحب كم من قروشه؟ و80% من الحركه الاقتصاديه في السوق السوداني هي حركه بتتم عن طريق الكاش، فبالتالي انت لو قللت الكاش قللت من الحركه فينا. الحاجه الثانيه اذا وقفت التمويل للانشطه الاقتصاديه بتقلل من الحركه في السوق، لان الناس ما بيقدروا يشتروا، لانه الناس المصانع والناس ما بيقدروا يستوردوا كده. فبالتالي انت محتاج انك تتخذ سياسات تحس الاقتصاد انه يتحرك، واهم حاجه فيها انه يكون في سيوله في النظام الاقتصادي تجعل الناس يستثمروا وتجعل المواطنين يشتروا ويتحرك الاقتصاد. ففي ظل عدم وجود وفي ظل حاله بتاعت عدم وجود سيوله دي بتعمق الانكماش، وبالتالي حيتراجع، حيحصل شنو؟ كميه من الاعمال والتجار حيطلعوا برا السوق ويدفنوا، وبالتالي حيفشل الناس، وبالتالي حيكون ما في حركه اقتصاديه، وبالتالي نسبه النمو حتتحول على كل نمو عكسيه، حتكون انكماش وما حيكون في حركه اقتصاد، وعلى المدى الطويل له تاثير بالغ جدا ومعالجته صعبه. وبالتالي انت احسن بدل تعالج مشكله تحاول تقلل جزء من الدرس في الجنيه السوداني بإجراءات انكماشية، أنا أفتكر أنه حقه تخلي السوق يعمل الأجسمنت بتاعته، هو يحدد أنه هتجيب كم ولحد هتجيب، لكن الخطورة في أنك أنت تتخذ إجراءات معيشية وتزيد من نسبة الركود الاقتصادي، ودي مسألة عندها تأثير بالغ جدا على المدى القصير والمدى الطويل في الاقتصاد، وعلى كده تبقى صعبة. ممكن بعد ذلك إذا كان اتخذ إجراءات وخلت نسبة التضخم تمشي لحد الديف والاقتصاد ذات هيعمل أجهزة للسقف لأنه في دورة محددة جدا بعد ذلك أحسن أجهزة، لكن الركود هو الخطورة في الركود الاقتصادي.
نعم أستاذ حافظ، طيب يعني بالنسبة يعني للفكرة طباعة عملة عشان تقوم تنشط السوق، أنا يخيل لي الناس برضو والحكومة نفسها اعترفت إنه هم طبعوا كميات من العملة، فيعني هل حتقوم تحدث التأثير المطلوب، ولا العملة دي بتطبع وبتمشي لأوجه يعني لجهات أو أوجه صرف، يعني ما هي اللي بتساهم في إنعاش السوق؟
الحكومة المشكلة الحكومة السودانية أنه أنت إذا مسكت أهم يعني ورقة اقتصادية أو وثيقة طرحتها الحكومة اللي هي الموازنة، الموازنة دي نسبة الصرف فيها حوالي 175 مليار، ال 175 مليار دي إذا كان تم استثمارها في الأنشطة في الأنشطة الاقتصادية الأساسية كانت ممكن تحقق عائد على المدى الطويل، لكن أغلبها تم استثمارها في صرف هو ما عنده عائد اقتصادي، وبالتالي انت في ظل ركوب اول حاجه تقديراتك للايرادات في الموازنه هتكون قلت بنسبه كبيره جدا، يعني هم قالوا 25 مليار العجز ده حيكون اكثر من 100 مليار لانه ما حيكون في حركه في الاقتصاد، لانه في ايرادات الجمارك والضرائب وكل تقديرات ما سليمه، لانه اصلا ما في حركه اقتصاديه، ما في نشاط، ما في ضرائب حتجي للدوله، فبالتالي نسبه العجز هتزيد والعجز ده حيمول من طباعه الجنيه، يعني انت بتطبع قروش عشان تمول مصروفات هي ما عندها عائد اقتصادي على المدى القصير والمدى الطويل، فبالتالي انت بتكون عمقت المشكلتين، يعني عمقت الفساد الاقتصادي وعمقت التضخم، هيكون عندك تضخم هيكون عندك ركود تضخمي ودي اخطر الحالات، الاسعار زايده وما في قروش يشتروها والحركه الاقتصاديه تضيف ودي هتعمق المشكله الاقتصاديه على المدى المتوسط والمدى الطويل، الحكومه ممكن تعالج الركود يتعالج أفضل أن تعالج الركود وتحاول بقدر الإمكان تحاول تقلل من التضخم، يعني تقلل الصرف الحكومي، الصرف الحكومي ده المفروض يتقلل، والقروش اللي تصرفها الحكومة دي تصرفها على الزراعة على المصانع على كده، لأنها بتحقق عائد الاقتصاد ولأنها بتخلق وظائف ولأنها كده، لكن كون الحكومة تستثمر القروش في الأمن والدفاع وكده والصرف السيادي تكون صرف ما عنده أي عائد اقتصادي، إنما بيزيد وإنت بتمول بالعكس، إنت بتمول بطبع قروش، إنت بالتالي ما عندك عائد، وبالتالي هيكون التضخم متداخل متداخل والكساد متداخل، والحكومة باستمرار الناتج القومي هيكون متقلص لأنه العقود هو عبارة عن تقليص للناتج القومي باستمرار، نتيجته هو تقليص الناتج القومي، وبالتالي ما حيكون في عائد. لا. أنا أفكر أن السياسات دي ما سياسة حكيمة، وبعدين أنت ما بتعالج الأزمة الاقتصادية بإجراءات أو بإجراءات بتاعة منشورات أو بإجراءات أمنية، أنت بتعالج بسياسات كاملة في السياسات المالية للفيسكال بوليسيز وسياسات مالية نقدية اللي هي المونيتري، يعني الميزانية دي أهم واحدة من السياسات، والميزانية دي هي العائق الأساسي لأنها هي الصرف، هي بتصرف بعجز وتمول صرف ما عنده أي عائد اقتصادي، وبالتالي هي هتعمق المشكلة وهتكون مشكلة البنوك، وبالتالي وبعدين في مشكلة تانية أساسية، يعني البنوك هي واحدة من الأدوات المهمة جدا في الاقتصاد، فإنك لما تفقد الثقة في التعامل مع البنوك مشكلة كبيرة، فدي مشكلة، دي متعمق المشكلة، أنت بتعمق المشكلة، وبالتالي الحل بيبقى صعب يعني على المدى المتوسط.
نعم طيب الأستاذ حافظ إسماعيل، يعني كان قلنا لك يعني أدي نصايح للحكومة أو للاقتصاديين عشان يعالجوا مسألة الاقتصادي بواحد اثنين ثلاثة أربعة نقاط، حتقول شنو؟
أفتكر الخطوة الأساسية المفروض تتخذها الحكومة هي وفي يدها هي تمسك تراجع الموازنة، الموازنة دي يجب أن يتم توجيه صرف الموازنة إلى الأنشطة الأساسية في الاقتصاد، إلى الزراعة، إلى الصناعة، إلى الأنتجة اللي ممكن تساهم في خلق وظائف. كويس؟ على الحكومة يجب أن تقلص نسبة الضرائب والجمارك على السلع الإنتاجية، يعني أنا استورد سلع إنتاجية يجب أن تقلص، الكلام بتحنق الأسعار وهو دي ما حقيقة، لأنه أصلا في زايد. المسألة الثانية والمهمة جدا أنك أنت لما تقلص حجم الميزانية صرف ال في السيادي والصرف الأمني والدفاع وتوجه للاستثمار في الزراعة والصناعة، وبالتالي أنت بيكون عندك عائد. مسألة أساسية. الحاجة الثانية والحكومة مجال ضيق، لأنه أنت ممكن تمول عجزك ده بالاستدانة من الخارج، وده استدانة غير تضخمية لأنك أنت بتجيب قروش حقيقية من الخارج. الحكومة ما عندها الفرصة دي، يعني حتى الكلام عن الودائع بدت مأسس، يعني الودائع اللي بتجيب لها دي عشان تدعم بها الاحتياطي النقدي بتاعك، الودائع دي مفروض ترد في فترة قصيرة، هي ما ودائع طويلة الأمد، والحكومة بتدفعها وبتحولها إلى ديون طويلة الأمد، وبالتالي الناس اللي بتدوك الودائع دي ما بتدوك لها، هي زي الأوفردرافت، زي السحب على المكشوف مفروض يرجع لفترة معينة، ما بيستمر كدين لفترة طويلة. فبالتالي أنت بتقلل من قدرتك الائتمانية، ودي واحدة من المشاكل. فالحكومة خياراتها محددة جدا. أهم يعني الحاجة الوحيدة اللي تقدر على أنها تضبط الصرف بتاع الدولة وتوجه ما هو متاح من الصرف بالموارد إلى القطاعات الأكثر الإنتاجية، ده الحل الوحيد، لأن ما عندها قدرة في أنها تستوي. وحتى جذب الاستثمارات في ظل اقتصاد تضخم، اقتصاد فيه ركود، واقتصاد فيه نسبة تضخم عالية، ما في مستثمر يجي، لأن المستثمر إذا جاء قروشه بكره كل يوم حتتقمص القيمة الحديدية بتاعتها، وبالتالي ما حيقدر يحدد أي عائد، وبالتالي ما في حد يستثمر.
نعم 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 نعم.
خياراته صعبة، لأنه أساسا البنية التحتية الاقتصاد السوداني ضعيف. الحل الوحيد أنه تراجع الميزانية، تخفض الصرف السيادي والصرف على الأمن، وتوجه الموارد المتاحة إلى الإنتاج، وده الحل الوحيد.
نعم نعم. شكرا لك كثير استاذ حافظ اسماعيل على يعني حديثك لبرنامج حديث اليوم، واكيد حنتكلم معك يعني في مره قادمه ان شاء الله.
شكرا كثير يا رجل.
شكرا شكرا
كثير. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مستمعينا الكرام، راديو دبنجا يقدم برنامج استشارات ونصائح حول الزراعة والحيوان. استشارات ونصائح برنامج يهتم بقضايا وهموم المزارعين. استشارات ونصائح يهتم بالثروة الحيوانية وهموم الرعاة. تلتقون فيه مع الخبراء الزراعيين. استشارات ونصائح تلتقون فيه مع البياطرة وخبراء الثروة الحيوانية. تابعونا نحن منكم وبكم.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة الإرشادية والحلقة التوعوية الخاصة بزراعة الخضروات، ومعنا من الفاشر المهندس الزراعي موسى آدم خليل. باش مهندس حبابك وكيف حالك؟
مرحبا، السلام والتحية لكم وفتنا في راديو دبنجا وأنتم في خلف المجتمع، لكم التحية والاحترام.
باش مهندس، الموسم الآن في الفترة دي فترة بتاعت زراعة الخضروات، ومعروفة يعني دارفور بزراعة الخضروات، سواء كان في شمال دارفور أو في غرب دارفور أو في وسط دارفور أو في جنوب دارفور، يعني مشهورة بزراعة الخضروات. كده تكلم لنا شوية عن هذا الموسم، موسم زراعة الخضروات أو العروة الشتوية.
نعم، تحية لكم مجددا. أولا الخضار في ولاية شمال دارفور أو في دارفور بصفة خاصة، ممكن الزراعة خير مكلف كثير بالنسبة للمواسم العادية. تناول الأنشطة بصفة طبيعية جدا جدا، كخيرها من النخيل، كخيرها من باخي المواد المزروعة. خضار عندنا في تزرع في الجروف وفي الوديان بعد انخفاض منسوب الوديان والمياه بصفة دائمة، أو ما يسمى بالجروف، طماطم، العجور، الشمام وغيرها من بعد خضروات. الشيء المهم عندنا نحن في شمال دارفور أو في ولاية دارفور بصفة خاصة، حاجتين الخضروات خالية من المواد الكيميائية المواد المسرطنة، والشيء ما يميز المواسم في دارفور بصفة خاصة من بقية الولايات، لأنه الأرض قصبة ما نحتاج لإضافات أي نوع من الإضافات الكيماوية الثانية، إنما الأرض خصبة والمعاملات المسلمة إنما تسمى معاملات عادية.
لكن باش مهندس في بعض المزارعين، الواحد فيهم بمشي السوق بيشتري له سماد، يعني أنا ما عارف هم فهموا شنو في الحته دي؟
اولا الناس اللي بتشتري السماد من السوق بيضيفوا هي ما يعني دي بترجع للشنو، لانه هم بتفيد من ناحيه جماليه فقط، يعني لا يعرف مثلا الارض اللي هي ما محتاج اصلا للمواد الكيميائيه، يعني هو محتاج حاجات تكحيلها الحشرات مثلا، فدي بيرجع للناحيه الطوعيه، مفترض تكون في فراخ موجوده سواء الناس، لان هذا الارض ارض خطيره جدا ما محتاجه لمواد اضافيه، طماطم عندها مواد اضافيه فقط تحتاج للمقاومه للامراض مثلا الامراض التواتم والاجور والحيلات، اما الارض ما محتاج اصلا لاضافات لمواد كيماويه عشان انت تقوم تخصيب الارض عشان يجلد او يجلد فتره النمو، يجلد فتره النمو عشان يتحرك في زمن خلاف الولايات الثانيه. اولا نبدا من عمليه تنظيف الارض او مثلا النظافه الاوليه بالنسبه للاراضي، فتقوم المزارع بحراسه الارض أو المنطقة المستهدفة للزراعة، ومن ثم تقوم أكان نظافة من المواني الحشائش، كيف الحشائش في الموسم السابق، من ثم تقوم عملية الحرث بالطريقة المواصفة اللي هو الحرث الأرض، حراسة عندنا العادية عندنا أو بالدفء الترات في الأراضي القرنية والأراضي الرمينية الخفيفة، ومن ثم تقوم عملية الزراعة، قبل عملية الزراعة تقوم بالري، يعني تقوم تزرع الأرض وتعمل لها تفطيح بالطريقه العاديه، بعد ما تفتحها تروي بالمويه يعني هو الري، وكان في مساله الزراعه طبعا في المساتك تقوم تروي المساتك او الجداول، خلي الارض يتخمر بالمويه من ثم تقوم بعمليه الزراعه.
باشمهندس الزراعه كيف يعني مثلا المساحات، يعني بين كل حفره والثانيه مساحتها عندها مساحه محدده المفروض تزرعها، ولا تشتت المحصول بس وتخليه، في بعض الناس بنسر البذور بس وبخلوها، وفي بعض الناس يعني عندهم اساليب كثيره للزراعه، واحدين بيقول لك يتكبوا الخضروات ذاتها يعني رعاه بره في شكل شتل ويجيبوها ويخزنوها وبعد ذاك يمجنوها، انت في حاله زي دي بتنصح بأي طريقه مثلا هي المثلى؟ يعني
الطماطم طبعا معروفه عندنا في الزراعه المسافه بيناتهم يعني 30 ل 35 سنتيمتر بين الفروه الثانيه، المسافه بين الصف والثاني 45 متر او 100 متر لو بالغت في الحته دي، ثم تقوم عمليه الزراعه عمليه الري، هذه الري تعمل خمر يعني لعرق من ثم ينبت عمليه الطماطم، او الزراعه بصفه ثانيه بتقوم تزرع العرق في مصطبه وتقوم تحويلها او بنسميها في التحويل، يعني تزرع في محل تحويلها شتول تزرع في محل ثانيه، كل طريقتين معا يعني كعمليه الري، ومن ثم يقوم الشتله وينبت وتقوم المزارع بمتابعه كل مره والثانيه من حين اكتمال عمليه النمو، اذا ظهر اي نوع من الامراض بحاجه بشكل زي ده على المزارع ان يتوكل او يتوجه فورا لمنطقه الارشاد الزراعي موجود الحمد لله في مراكز الآن، أو كل خبير زراعي في أمراض نور الإصرار أو الإصرار بتاع الأوراق أو ما بعد النمو اللي هو بعد الحشرات، فتأتي المزارع وتبلغ قبل أن تعمل كل شيء، تلقى الكبسولة من الأخ المرشد الزراعي وكان أول كاتب المستشفين الزراعيين في المحليات، فتقدم أو تفكر ما هو مطلوب منك أو نوعية المرض الموجود عندك شنو، بعد ذلك هو اللي بيقوم المؤسسة الخبير الزراعي بيقوم بوجهات عمل واحد اثنين ثلاثة. من الحاجات اللي بتعملها أول حاجة نحن عندنا الناس المزارعين السماد أو الرشر، يعني خير مرشط، يعني تجي تسوق وتشتري لك رشاشة وتجي توالد ترش، وده قطع وده أكثر الحاجات بتقابل الناس المزارع في فترة راحة. قبل ما تعمل أي شيء ترجع للمرشد الزراعي هو اللي حدد لك نوعية السماد اللي أنت مفترض تكافي زي الأمراض والحشرات والحاجات دي. أولا المزارع يزرع السماد الأجير اللي هو الهجوم النبات.
باش مهندس بعض المحاصيل بتتعرض لأمراض، يعني تتعرض لأمراض والناس ما المزارعين ما بيكونوا منتبهين للأمراض دي وكده، فكيف نرعى المحصول وكيف يعني المزارع كيف يكتشف المرض؟ يعني أنت بتنصح المزارع فأنه شنو العلامات اللي بتوري أنه فعلا المحصول ده والصفق ده يتعرض لمرض؟ أنت بتنصح بشنو مثلا؟
الأمراض مثلا في الإكسرار في الأوراق، والإكسرار في الأوراق ده حالتين، إما يكون العطش الفسيولوجي اللي هو العطش اللي هو الري باستمرار ما أخذ نوع من الكافي من الضوء، أو يكون نوع من المرض. فالإكسرار في الأوراق ده عليك أن تبلغ أولا للمرشد الزراعي عشان تحكي، الإكسرار ده نوع من الحشرات أو السرطنة في النبات نفسه، لو ما بلغت في الزمن مبكر الايزد للنبات تبعه، ده واحد. اثنين في مرحله الثمار تجد الثمره تعرضت لنوعيه معينه مثلا من الحشرات، لو الحشرات اللي بتجي في فتره الليل او فتره المخرجيه اكثر من اكثر الزمن هي المدربه بالحشرات، فعين ما وجدت الثمره فيها نوع من الكرمته أو البقع التبقع، فعليك أيضا في فترة مبكرة عشان كأعراض المرض. هذا أكثر الأمراض مثلا في الطماطم والأجور وباقي هذا الخضار.
بس مهندس الطريقة بتاعت الري، يعني الري مثلا بيحتاج لكم من الزمن بين كله يعني مرة والتانية، يعني في المحصول يسقف في الأسبوع مرة مرتين يوميا، كله بعد شهر كله بعد أسبوعين، الطريقة بتاعت الري كيف؟
الري طبعا أول حاجة الري بتركز على حسب نوع التربة، التربة التينية اللزجة، يعني في التربة التينية خفيفة، التربة التينية اللزجة بتحمل الري، يعني مثلا شهر تجي 5-6 ريات في الحدود دي، أما التينية الخفيفة ما بتحمل أو ما بتحتفظ بالرطوبة لفترة ما، فدي محتاج لري مستمر. فالمزارع المزارع طبعا نحن عارفين المزارع التقليدي يعني لا يجد العناية الكافية أو لا يجد الاهتمام من قبل الجهات أو حتى المزارع نفسه، يعني لا يلجا كثيرا مثلا كمراكز، أي زول بشغل الزراعة بالتوارث يعني بيجي أحد كده وحاجة زي ده، لكن احنا اثرنا الحديث عنه كل مزارع لابد انه يحتاج موقع بتاع الارشاد الزراعي. قبل ما تعمل كل شيء انت بتزرع وتتابع عمليه الري باستمرار 3 ريات 4 ريات 5 ريات على حسب الحوجه المسألة، لكن الافضل ان نسلك الري على حسب النوعيه.
راديو دبنجا. طيب بعض المزارعين مهندس يعني بيزقوا بالبابورات بيزقوا وفي بعضهم بيقول لك البابور ده ذاته الزقايه بتاعته ما كويسه وكده، والا نفتح الجدول ونزقيه بالطريقه التقليديه دي، في حاله زي دي انت بتنصحوا بشنو؟ يعني احسن انواع الري شنو يعني، ولا حسب المتاح بس؟
والله طبعا احنا ممكن نخيد المزارع براي معين، لكن ربما يكون هذه الري غير متوفر في ذلك البيئه، فاي كان من الري انها معيده، لكن لابد ان يكون الري بالطريقه المنتظمه اللي هو ممكن النبات ياخذ كميه من الماء وياخذ كميه من المواد المخزنه داخل الارض وياخذ كميه من الضوء. فعلينا لا نحدد مثلا في كل بيئه مثلا حياه الانسان لابد ان تروي بالطريقه من كده، لكن حاجه محتاج لدراسه معمقه شويه، لكن ننصح بانه الري لابد يكون ري بانتظام. مثلا الأراضي التينية الخفيفة مثلا أراضي كتم، أراضي جولو، أراضي حول الجنينة، حول الميالة، في أراضي التينية نوع ما من اللزيجة، فدي بيحتاج أنه الري يكون متوسط 5 ريات 6 ريات في خلال.
طيب باشمهندس احنا في ختام الحلقة دي يعني الناس بتكلموا عن البذور المحسنة، شنو يعني البذور المحسنة؟ والناس ذات المزارعين يلقوها وين؟ وفي محل مثلا بتكون في محلات فيها البذور المحسنه دي وكده، هل عندها يعني اثار جانبيه على الارض وكده وتغيير السلالات بتاعت الدروات ذاتها، ولا هي النظام الامثل له للمواطن وللمزارع انه يستخدم البذور المحسنه؟
البذور المحسنه لها تبعاتها ولها سلبيات، فيمكن هذه البذور هدنت خلال فتره معينه وتم يعني تصنيفه ضمن القائمة المفترض تنزري في العام كذا، ولكن لدوف الرقابة والمنشورات البتاتي للمواطن ربما يكون توخذ من باب الرواج للأسواق فقط، فتذهب المزارع وتشتري ذلك البذور وتسحب به للمزرعة دون فحم شنو الموجود كان داخل البذور، فأنت تزرع وتتم كافة اعتمادك على هذه البذور ربما تفشل، فدي واحد من سلبياتها. اثنين ربما يكون البذور ده مصنفة لبيئة معينة في تحت ظروف معينة وأنت لا تدري ما بداخل هذه النشرات الموجودة، فإحنا البذور المحسنة ما بنرفض رفض بطاطا، لكن عندما يكون دقتها وجودتها مواسب مثلا لبيئة معينة لكل مزارع. أما أنها نفجي البذور أن تكون هي المتاح أفايلبل للمواطن العادي جدا، يعني أنت تعرف مثلا الله إلا ليلهم، أنا عادي كنت حاسس البذور هنا المزرعة من الزريب وقوم بحث البذور ده أقوم أعمل لها تجربة تخزين، وواحد من الإشكاليات اللي بتواجه أنه ما توجد تخزين أمثل، ده واحد من الإشكاليات اللي قابلني، فذلك البذور ربما يكون فيها تبعاتها، فيها مواد مسرطنة، المادة الحافظة اللي بيدوها عشان يحفظ ده، فيها نوع من الأمراض، فيها نوع من المواد ربما يكون فترة الصلاحية انتهت وبذلك في نفسه خير قابل للصلاحيات للتدريب، ففيها اشكاليات كثيره جدا من البذور المحصنه في الاحد الراهن، وفيها حاجات بتجي عن طريق الاسواق يعني خير من عن طريق الرقابه والمراكز الارشاد ومراكز التوجيه، فنحن نوجه او ننصح المواطن انه هذه البذور تبدا التعامل معها بحذر جدا.
شكرا جزيلا باشمهندس موسى ادم خليل على هذه الارشادات، ومستمعينا الكرام نقول لكم أقعد عافية ونلقاكم في حلقة تانية.
مستمعين الكرام، راديو دبنجا يقدم برنامج استشارات ونصائح حول الزراعة والحيوان.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.